أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أنا فيني أقول إنه الكتاب هو هذا ممر. الكتاب هو هذا الممر. والغرض الأول كان من الكتاب هو كتاب الأسئلة مع الأجوبة. بعدين نتيجة العجلة ونتيجة إنه المسألة كانت إنجازه بعجلة كان فوق طاقتي. ولأجل إعطاء الأمور حقها فصلتهم، فكان هذا مرحلة ثانية، والمرحلة الثالثة هي تكون بيان يكون فيها الجواب. هذا الفصل يعني هو الغرض منه بحسب يعني هو كان مكتوب في الصياغة الأولى أو بحسب الغرض الأول، ولكن فيما بعد قمت بالتعديل عليه، أضفت أشياء بحيث يتناسب مع الغرض الجديد الذي أردته هنا. هو فقط لإيجاد حالة من تقريب حالة الاستحواذ لضرورة البحث عن هذه الأمور، لأنه من البين وواضح، هذا ذكرته في البداية، يعني من البين وواضح أنه طالما المسألة بهذا النحو فالاهتمام بالجواب على هذه الأسئلة ليس أمرا هامشيا، يعني ليس أمرا قابلا للمزاحمة بأي شيء، ليس أمرا قابلا للمزاحمة بأي شيء. فرجعت عدلت عليه بقدر الإمكان. لكن في الكتاب الثالث المسألة صارت بالعكس. الكتاب الثالث اللي هو كتاب يعني عرض النظرية الإلهية أو المعرفة العقلية لله عز وجل وعلاقته بالكون والإنسان، هناك بدأت من الإنسان نفسه، بدأت من لماذا علينا أن نبحث، هنا أنهيت هل يجب ولماذا علينا أن نهتم بهذه الأسئلة، ولكن الجواب متضمن، إنما كان الغرض متضمن فيما سبق، ولكن الغرض هنا فقط تفصيل حالة الاستقرار. ولكن في الكتاب الثالث بدأت بالنحو الذي ينبغي، واللي هو لماذا البحث عن الله من الأساس، السؤال والبحث فعل من أفعال إرادية. ليش بدي أعمل هذا الفعل الإرادي؟ وهذا سؤال مطروح عند كثيرين، بيقول لك ليش يعني بدي أهتم، ليش بدي أصلا مثلا مش ببالي أنا، بعبروا عن بعض عن حال ان هم ملحدون بالفطره، يعني هو من الاساس بيولد اصلا في 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 حاله من اللامبالاه، تستحوذ عليه الحاجات التي تلائم نوازعه التلقائيه. فمن الاساس لماذا علينا ان نبحث، وهذا ما يبحث عاده في وجوب النظر، دليل وجوب النظر، وهم يبدأون بهذا النحو، وهو صحيح أن يبدأ لماذا علينا أن نبحث ولماذا يجب أن نسأل ونعرف. ولكن الذي حصل هناك هو أنه حتى نعرف لماذا علينا أن نبحث نظرنا في البحث لأن وجدنا أنه فعل إرادي، نظرنا في الفعل الإرادي، ما هو سبب الفعل الإرادي، لأن الأفعال الإرادية لها أسباب، لها سبب، وجدنا فيه السبب فعلناه، إنما نقول أنه هذا يستحق أن يفعل لأننا نجد فيه سبب الفعل الإرادي عندنا، إما ابتداء أو على نحو الترجيح، فلماذا، ما هو هذا السبب. في البحث عن السبب نصل إلى دراسة الإنسان نفسه، إلى الكمالات، إلى ملاحظة الكمال أو الأكمل، وتحديد الكمال الأكمل يرتبط به، يحتاج إلى معيار ويتطلب معرفة الإنسان نفسه. طبعا المعايير التي نستخدمها أربعة، واحد من هذه المعايير هو المعيار الحقيقي اللي نستخدمه في الطب، ومع تحديد كمالات الأشياء انطلاقا من خصائص. فإذا حتى نحدد أن هذا الفعل إرادي نفعله أو لا نفعله، يجب أن يكون معلوما عندنا ارتباطه بكمالنا بنحو راجح، فكيف نحدد كمالاتنا بتحديد خصائصنا؟ فعلينا إذن أن نرجع إلى معرفة خصائصنا. فرجع الإنسان إلى نفسه، وانطلق من نفسه ودرس نفسه. فبدأت بدراسة نفس الإنسان، يعني في خصائصه، في كمالاته، في استكماله، أنحاء استكماله، مسار هذا الاستكمال، متطلبات هذا الاستكمال، وعوائقه. فتبين عندنا في ضمنه أنه كل ما يبحث عنه ويتنازع حوله هو من الأمور التي نحتاج إليها، ومما لا يمكن لحياتنا أن تكتمل بدونه. والحياة بعد الحاجة إلى الأنبياء أو الرسل، أو الحاجة إلى أهل الحكمة والعدل، أو الحاجة إلى حياة أخرى، حياة أخيرة. ولا نحتاج إلى معرفة ضرورتها إلا نفي العبث، وانتفاء العبث لازم بالضرورة من معرفة بكون المبدأ الأول. والمعرفة بكون المبدأ الأول لا تحتاج إلى برهان، وإنما هي من المعارف الأول، والتي هناك غفلة تقع عنها وأسئلة صورية عنها. فإذا عرفنا الله، عرفنا أنه واحد بنحو مطلق، أنه كامل بنحو مطلق، فحين عرفنا أنه الكون خالٍ من العبث، فعرفنا بضرورة الأمور التي احتجنا إليها. على تفصيل حكيت بعضه في الكلام. ففي الكتاب الثالث الانطلاق من عين ما انتهى به هنا تقريبا. أقرأ النص باعتبار إنه موجود هنا ونشوف. فسأل الناس بالضبط، مش متذكر كتير أنا شو حاكي هون، يعني نتعرف أنا وياك شو حاكي. إنما علينا أن نقوم به فيما يلي، وملاحظة أثر المعرفة بهذه الأسئلة على كمالاتنا، وعلاقة أجوبتها بغاياتنا الإنسانية، ودور نتائجها والأفعال المتفرعة عليها في التأثير على مجمل سعينا لكمالاتنا. وهذا كله لا لنعرف ما إذا كانت هذه الأسئلة تستحق البحث عن جواب أو لا، فهذا معلوم لنا بنفس ملاحظتنا لمبادئ طرحه، بل لنعرف بنحو فاعل في نزوعنا مدى أهميتها ورجحانها وأولويتها من بين سائر المعارف والمساعي البشرية الأخرى، ونكون بذلك مطبقين لما ذكر في المبحث الثالث والأخير من الفصل الأول. يعني هي مضبطة مشلبن مثل بقولوا، يعني ما فيش، بس أنا بذهني الإرباك الذي في أيام في وقت الكتابة هو الأكثر امتدادا في وقتي، أما الحال فهو حينما عثرت عليه تم تدوينه، فيغيب الحل ويبقى الحيرة والإرباك أو ذكر الإرباك الذي كان. إذن مرة أخرى فلنرجع إلى البداية، إلى أول اللحظات والحالات التأملية، لنرى ما الذي نعلمه عن أنفسنا، وما الذي نعلمه عن كمالاتنا، وما الذي نسعى إليه، وما الذي نعلمه عما حولنا، وما علاقة ما نعلمه عما حولنا في تحديد ما نسعى إليه. إذ علينا أن ننظر في كل ذلك لنجعل طريقنا سهلا ومبسطا نحو جعل معرفتنا بهذه الأسئلة وعلاقتها بكمالاتنا معرفة فاعلة في نزوعنا، ومحفزة لنا بالفعل على تحمل عناء تحصيل الإجابة عليه. جوهرنا وكيفية تحديد غايتنا. إننا حينما ننظر إلى أنفسنا، هون السياق والطريقة مختلفة عن السياق والطريقة هناك، لأن هون الغرض هو إيجاد حالة التأثير والاستقرار والاستحواذ. إننا حينما ننظر إلى أنفسنا ونلاحظها في أفعالها وانفعالاتها، في إقدامها وأحجامها، نجد أننا موجودات تمتلك ثلاثة خصائص وجنبات تقبع خلف كل ما يحدث فينا ومنا، وهذه الجنبات الثلاث هي الجنبة الغذائية والجنبة النزوعية والجنبة الإدراكية. قلت أن لاحقا أنا وجدت أنه التقسيم هو يجب أن يكون رباعي، وما أضمر في الجنبة الغذائية يجب أن يفصل الجنبة الجسمية، والجنبة الغذائية يجب أن يعني تجعل الجنبة المولدة أو النفس المولدة بالتعبير القديم، يعني هذا ما بحسب ما أصاب أرسطاليس في الجمع بينهما، إنه الفرق بين الجنبة الغذائية والجنبة المولدة للمثل هو فقط في المتولد لا في أصل التوليد. فهي نفسها الجنبة تولد، إما تولد بدل التالف أو مثله في الجسم، أو تولد أمرا في بدل الكل ليخلفه، يعني اللي هو يستمر كونه بعده، اللي هو المستعد للكون إنسان أو المستعد للكون حيوانا أو المستعد للكون نباتا. هذه الجنبة المولدة تولد البذر أو النطفة أو البيض أو إلى آخره. فهذه والجنبة الجسمية، مرادنا من الجنبة الجسمية هو بعد هذه الجنبة المرتبطة بالطول والعرض والعمق وبالصلابة والليونة وسائر الأمور نفس. فهذه الجنبات معلومة فينا علما وجدانيا، أي بنفس وجودها وفعليتها فينا. ونحن إذ ننظر إلى أنفسنا نرى أن كل من التغذي والنزوع والإدراك عبارة عن جنبات ناقصة تستكمل باستعمالها وتفعيلها بشكل جماعي بالارتباط مع الموجودات الأخرى المحيطة بنا. فعندما تجوع يضعف بدن وينشأ في نفسك نزوع نحو البحث عن الطعام وجلبه، وتستعمل معرفتك وبدنك للوصول إلى الطعام وتجهيزه. وحينما تجهل شيئا ما وتريد أن تعرف، فإنك تنزع نحو أن تسأل وتبحث وتفكر وتتأمل بتركيز بعيدا عن الملهيات والشواغل وخلوا من الآلام والأمراض. وحينما تجد أن مشاعرك وانفعالاتك تقودك إلى التصرف بنحو مضر بك أو بمن حولك، فإنك تنزع نحو تدبيرها، وبالتالي إلى التعرف على كيفية تدبيرها، ثم إلى العمل والتحرك لتنفيذها وممارستها. وكذلك الحال تجد أنك تفتقد شعورا ما نتيجة افتقادك لشخص ما أو أمر ما، فإنك تفكر وتتحرك لتنقل نفسك من حالة النقص إلى حالة تكتمل فيها من الجهة التي كنت تعاني منها. وأيضا عندما تجد نفسك تفتقد انفعالات ومشاعر محددة كانت لتجعلك أقدر وأكفأ في سلوكك وممارساتك وتعاملاتك مع الآخرين، فإنك تسعى إلى امتلاكها ومعرفة كيفية التدرب على تحصيلها. وعندما تجد نفسك مماطلا ومسوفا، فإنك تعمل على إيجاد مشاعر تنقلك من هذه الحالة إلى حالة النشاط والفعالية. وعندما تفتقد الطموح والأمل، فإنك ترى أنه من المناسب لك أن تسعى لتغيير ذلك وامتلاكهما. وهكذا الحال في سائر الموارد. الغرض من هذا السرد كله بيان الترابط بين هذه الجنبات فقط، ترابط الجوهري، أنه أنت كل جوهري، بس ما استعملت هون التركيز على الغاية، ما استعملت الاصطلاح. وهكذا الحال في سائر الموارد التي تحتاج فيها لتكميل الجنبة النزوعية فيك، وجعلها شاعرة ومنفعلة بنحو المتناسب مع الكمالات التي تراها، ولتجعلها شاعرة ومنفعلة على وفق ما تحدده برويتك وتدبيرك، فلا يكون سلوكك على خلاف تقديرك وتدبيرك، ولا تغلبك تلقائيتك وتسرعك وغير ذلك منه. الحاشي هون أنه هذه الجنبات معلومة عندنا، ما فيش خلاف، ولذلك لا تجد خلافا أصلا في امتلاكنا لها، وأن موقع خلاف أحيانا عديدة في طبيعتها، أي في جواب السؤال ما ولما ولم يسأل عنها أحد بهل، لأن كونها فينا المعرفة الوجدانية وقيامها بالسؤال إنما يتم من خلال استخدامها جميعا. ولذلك لا علاقة لنا الآن بالبحث عن طبيعة الإدراك وطبيعة النزوع، فليس شيء من ذلك مرتبطا ببحثنا، والخلط بينهما خلط بين البحث عن مبادئ تكوننا والبحث ومبادئ استكمالي. طيب، النقطة الأولى أنه نحن عندنا هذه الجنبات وهي مترابطة ونستعملها معا في إنجاز الأمور، ولكن الأمر لا يقتصر على هذه الحال، بل نجد أننا في عين سلوكنا وعملنا من خلال جنباتنا الثلاث واستعانتنا بما حولنا لاستكمالها وتكاملنا من خلالها، نجد أننا نؤثر فيما حولنا بسلوكنا وعملنا، ونلعب دورا في تغيير ما يجري وما يحدث، بل إنما نقوم به الآن يلعب دورا في تحديد ما سيقوم به غيرنا أو ما سنقوم به نحن. فنحن نجد أننا في استكمالنا في جنباتنا ثلاث لا نستعين بغيرنا وحسب، بل نحن نؤثر في كيفية استكمال الأشياء الأخرى وفي حدود ومقدار استكمالها، وأننا خاضعون في استكمالنا جميعا إلى ما يحدث وما يجري من أحداث لا ترتبط مباشرة بإرادتنا، ولكننا نجد أننا قادرون بدرجة ما على التغيير والتأثير في مجرى الأحداث. كل ذلك نراه ونحن نرى أننا جزء صغير في هذا الكل الكبير المترابط منظومة محددة تتخادم فيها سلاسل الأحداث والتغيرات وترابطات الموجودات فيما بينها وحيها. ف بينها حيها وجمادها. هذه النقطة الثانية هي بيان الجزئية من الكل. النقطة الأولى بيان الكلية الجوهرية، هذه النقطة بيان الجزئية من الكل. بس لاحظ قلت لك أن السياق مختلف واللغة مختلفة عن الذي هناك. لانه يعني حاولت انه هون انه يعني اسلك سبيل يكون قريب من المأنوس عند المتلقي او عند القارئ. ومع ذلك فقد ينظر المرء منا الى نفسه كموجود مستقل. فبينا الاصل انه الكليه الجوهريه والجزئيه من الكل، ولكن في المقابل هذه المشكله، ومع ذلك فقد ينظر المرء منا إلى نفسه كموجود مستقل ومنفصل عن كل ما عداه من الموجودات، وذلك انطلاقا مما يجلو في نفسه من وعي بذاته كفرد مغاير للآخرين، فينتقل من المغايرة الذاتية إلى الاستقلال الذاتي، الاستقلال المطلق، من المغايرة المطلقة إلى الاستقلال المطلق، وانقيادا وراء مشاعره وانفعالاته التي تنزع به بتلقائية نحو تقديم نفسه في كثير من المواطن على كل ما عداه. كما أن هو نظرة يمكن أن تنشأ فيه اتجاه نفسه وما حوله، هي أنه يحتاج لكثير من الأمور التي يمكن أن يوفرها التواصل مع الموجودات الأخرى والتصرف فيها واستخدامها، انطلاقا من شعوره بألم الحاجة أو بلذة التحصيل والنيل. ولذلك تبدأ وتتشكل نظرته إلى الكون من زاوية أنه مورد، الكون نفسه مورد للاستفادة منه لأجل تحصيل ما ينفعه ويلائمه من جهة ما وفي ظرف ما. هون الكلام عن كيفية تشكل الرؤية المضادة لما هو بين وأولي. يعني هنا بيان كيفية تشكل، نحن ذكرنا نقطتين، أنك كل جوهري وأنك جزء من كل اللي ما عبرت الاصطلاح هون، ولكن هذا الذي بين الآن. عمل مع ذلك عندنا ما يدعونا إلى خلاف ذلك، وهو أن تنظر إلى أنك فرد جزء بالعرض، وتنظر إلى الكون على أنه ماذا؟ على أنه مجرد موطن لتحصيل ما تريده. هو التحصيل، تشكل نظرية المنفعة، تشكل نظرية الليبرالية الملكية المطلقة للذات، والنظرة التسخيرية للكون أو الرؤية النفعية اتجاه ما حولنا، بخلاف الرؤية الأولى. الرؤية الأولى ناتجها هو ملاحظة الخير كمال الكل. أنت في إما خيرك أنت، يعني كمالك أنت ككل، مش والله بقوي عضلاتي وهو مثلا عم بيخليني انسان تافه مثلا في الحياه، انا لست عضلاتي انا. فهون حينما اقوي عضلاتي انا فعلت نفعا، لم افعل خيرا، لكن حينما امتلك الحكمه والاعتدال فعلت خيرا لانني كملت نفسي ككل. حينما اعمل الاعمال التي تكمل هذا انا افعل الخير، فهذا خير. أيضا في العلاقة مع الكل، مع الكل اللي هو أنا جزء منه أيضا، إذا أردت أن أنفع نفسي بمعزل عن أن يكون هذا، أن أكمل نفسي بمعزل عن كون هذا الكمال مرتبطا بكمال الكل، أو أردت أن أكمل شيئا بمعزل عن أن يكون كمال الكل، فهذا يسمى منفع. فالخير مرتبط بكمال الكل، بأن في البين كلا تلحظ كماله. في مقابله نظرية المنفعة، الرؤية النفعية. هلا بتعملها نفعية شخصية، نفعية عامة، ما بيفرق. ولذلك تبدأ تتشكل نظرته إلى الكون من زاوية أنه مورد للاستفادة منه لأجل تحصيل ما ينفعه ويلائمه من جهة ما وفي ظرف ما، ودفع ما يراه مضرا به أو بغيره من الأشخاص الذين يجد في نفسه مشاعر نزوعية تحفزه على مراعاة حاله. وبالجملة يبدأ الواحد منا مسيرته في هذه الحياة بأن ينظر إلى الكون نظرة الاستغلال لأجل تحصيل ما ينفعه ودفع ما يضره، وعمل ما يساعد على تحصيل ما ينفعه أو عمل ما يساعده على دفع ما يضره، ما دام ينطلق عليه النزوعية الفعلية تجاهه، يعني أحوال النزوعية تجاه ما حوله، وينظر إليها من حيث أنها ملائمة أو غير ملائمة لها، ولا يرى من كمالاته إلا ما يجد في نفسه شعورا أو حالا نزوعيا، شعورا نزوعيا فعليا لمراعاته، ولا يبصر من نقائسه إلا ما يجد شعورا نزوعيا فعليا لتجنبه. يعني فكل ما لا يألم منه فلا يعتقد أنه قصور شيء، ذلك النقص الألم من الأخطاء الشائعة، عد الألم من النقائص أو عد الألم من المفاسد أو من الشرور حسب ما بيحكم. والحال أنه الألم هو خير في كثير من الموارد، هو كاشف عن الخلل، ولذلك بيعتبرون إذا ما حصل ألم فمعناته أنه ما في خلل، فأنا مرتاح، أنا راضي، كيف، ما عندي شيء، ما مبسوط بحياتي يعني، فليش بدي أروح أبحث، ليش بدي أجي أغير، ليش بدي شو، ما عندي مشاكل. يتخذ هذا معيارا، يتخذه معيارا ومنطلق، فحتى يفوت بالحياة، بس يفوت بالحياة بيرجع بيبلش يحاول يفكر. تبدأ هذه النظرة بالتبلور منذ أن نشرع بالتفاعل مع ما حولنا، ويعززها الواقع الذي نعيشه إلى حد أن تصبح فيه رؤية تلقائية تبدو مفروغا عن صحتي. ونحن أسأل صرنا 300 سنة عايشين في هذا الواقع وفي هذا الجنة. حتى الرؤية الإلهية، النظرية الإلهية ورسالة الأنبياء يعني طعجناها وشوهناها لحتى تتناسب مع هذه الرؤية، ولا يتأتى له حتى أن يفحصها. هذا كله رغم أننا لا نعرف بعد ما الذي يبرر هذه النظرة إلى أنفسنا، وما الذي يبرر هذه النظرة إلى الله. نجدها عندنا بس إنه عنوان لكن، ومجرد أن نخرج من هذه الحالة التلقائية النظر إلى أنفسنا وكمالاتنا ونتخلص من استحواذها إما بالتأمل أو نتيجة للنمو التدريجي للتدريجي في مراحل الحياة وبتأثير من المعاناة والمشكلات التي تواجهنا بسببها، فإننا نجد أنفسنا أمام نظرة أخرى وفهم آخر لأنفسنا، هو أننا جزء في جوهرنا من كل مرتبط بتسلسل وتخادم، وأن تحديد كمالاتنا بنحو صحيح يمر بالضرورة لمعرفة خصائصنا الجوهرية، وأن تحديد ما ينبغي ولا ينبغي يتبع تحديد الكمالات الراجحة بذاتها بالنسبة إلى الكل لا المشاعر النزوعية التلقائية، لأنها ليست معيارا لذلك. وبالتالي نجد نتيجة لذلك أن ارتباطنا الجوهري بالكل يحتم علينا أن لا نجعل رؤيتنا لكمالاتنا محصورة بكمالنا كأشخاص بل كأجزاء من كل، وأن ننظر إلى الكون ككل على أنه موضوع الأول الاستكمال لا أشخاصنا وحسب. وبالتالي علينا أن نتعرف على الكون من هذه الزاوية وننظر في ترابطه وتخادمه الاستكمالي ونحدد موقعنا في عملية الاستكمال ككل، واللي هو ننظر إلى أنه نحن جزء من كل ونحن جزء مستكمل، وبما أننا جزء من كل فنجب أن نكون عاملين بتخادم مع الكل، والعمل التخادمي لا يكون أكمل إلا كمال العمل التخادمي على قدر كمال الأجزاء، ولذلك علينا أن نكمل أنفسنا. عليك أن تسعى إلى علي أن أسعى عليك أن تسعى إلى تكميل نفسك حتى تستطيع أن تقوم بأكمل أفعالك ضمن أن الأمر مشابه تماما لحالة بدننا وأجزائه، فهب أنك تريد معرفة ما به كمال القلب وكيف يفترض بالقلب أن يعمل ويسلك في حركته، فهل يمكن أن تعمل ذلك دون أن تتعرف على البدن ككل وتعرف كيفية الترابط الاستكمالي بين القلب وسائر الأجزاء؟ بالتأكيد لا، فمعرفتك بالبدن وسائر الأجزاء من جهة وجهة كيفية قوتها وتسلسلها وخدمتها لبعضها البعض تقع بالضرورة في طريق تعرفك على ما فيه كمال القلب أو أي جزء آخر، بل يقع بالضرورة في طريق التعرف على ما كان به القلب قلبا وما كان به الكبد كبدا، لأن دوره وموقعه في هذه السلسلة المترابطة ودوره في تحصيل التخادم والارتباط ليس أمرا خارجا عنه، بل هو أمر دخيل في أنه قلب البدن أو كبده أو غير ذلك. يعني هو في جوهره جزء من الكل، وما يترتب منه ضمن الكل داخل في جوهره، لأنه هو داخل في جزئيته، فهو إنما يكون جزءا. هون بيجي بيقول لك هون يعني الكلام اللي بيجي بيحكي إنه كيف تأخذ الغاية وهي خارجة عن الذات، كيف تأخذها في الحد، كيف تأخذ الفاعل وهو خارج عن الذات، كيف تأخذه في الحد. المحدود يا عزيزي هو في ذاته متقوم بالغير، هو في جوهره في كنهه متكون بمكون لأجل أمر أكمل في غيره، هو جزء من كل في جوهره، فهو في كنهه فيه ارتباط بالغير، فأخذ الارتباط بالغير في كنهه ليس أخذا لأمر خارج عن ذاته، هو في ذاته متقوم بالارتباط بالغير. نعم بحسب الاستقلال الذهني أنت بتجي بتعمل عملية فصل، هذا فصل بحسب الحالة الذهنية. لذلك التمييز بين علل الوجود وعلل الماهية، طبعا أصل القول الوجود وماهية هو اصطلاحا خطأ، وأيضا بحسب المعنى حتى لو صححنا الاصطلاح خطأ. نعم، في عنا علل التكون، عنا علل التكون وعلل الكائن. ليست كل علل التكون هي علل الكائن، بعض علل التكون تكون إعدادية فقط لوصول مرحلة التكون، فإذا حصل التكون زال دورها، ولكن علل الكون يجب أن تكون مستمدة، علل الكون يجب أن تكون متصلة بكون الشيء، لا يمكن أن تفرض كون الشيء بدون علله. وهذا هو التفرقة بين العلل، لك العلل المعدة والعلل الأسباب غير المثال الحقيقية. هذه العلل المعدة هي علل تكونه، يعني هي لها دور في الحركة التكونية، في العملية في عملية التكون، لها دور محدود في عملية التكون، وليست علل للكائن نفسه بنحو مطلق. فهذه علل التكون وعلل الكائن بحث يجب أن يفصل، يجب أن تسمه، لأنه حتى بالنسبة للعلل البعيدة والعلل القريبة أيضا يجب أنه يعني يميز ويفصل، وبعض الأحيان حتى يخلط في العلل البعيدة بين علل التكون وعلل الكائن. يمكن أن نقول أنه حتى العلل البعيدة تصدق في كليهما، عندك علل الإعدادية بعيدة وعندك علل الحقيقية بعيدة، وعندك على الإعدادية قريبة وعندك على الحقيقية على الكون، يعني على الكون، على التكون وعلى الكون. فعلى عندك على التكون بعيدة وعندك على الكون بعيدة، وعندك على التكون كون قريبة وعندك على التكون قريبة. المهم رحنا لموضوع تاني نحن مثل عادي. طيب فالفكرة أنه هو في جوهر، جزء من كل في جوهره، ومن ثم يجب أن تأخذ علله لعلته الغائية، أي كماله الأخير الذي في غيره الذي هو كمال الكل، يأخذ في حده. من ثم أنت لا يمكنك أن تتعرف على هذا الشيء إلا من خلال التعرف عليه ضمن تعرفك على الكل، ضمن تعرفك على الكل. مش بالضرورة تتعرف على كل الكل، ولكن من النحو الذي يعرفك على علاقة أو دور هذا الجزء ضمن الكل. لأن دوره وموقعه في هذه السلسلة المترابطة ودوره في تحصيل التخادم والارتباط ليس أمرا خارجا عنه، بل هو أمر دخيل في أنه قلب البدني أو كبده أو غير ذلك، فإن كونه معدا ومستعدا ومالكا الخصوصيات التي تجعل منه جزء من البدن ليس إلا جزء مما به هو ذلك الشيء، وخصوصية جوهرية فيه. وإذا كان كذلك لن يمكنك أن تتعرف على كمال الجزء إلا بمعرفة كمال الكل وعلاقة كماله ككل بكمالات أجزائه. إنما يعنيه هذا الكلام هو أننا وحتى نعرف ما نحن وما هو كمالنا وكيف ينبغي أن نسلك وما هي حالة التي بها منتهى كمالنا، وبالتالي حتى نكون حاصلين على غاياتنا كمال الأخير، أو على الأقل ساعينا في دربها متقدمة في مفاصل طريقها، فنحن نحتاج أن نتعرف على موقعنا في هذا الكون، وعلى كيفية ارتباطنا به، وعلى كيفية تأثيرنا فيه، وعلى كمال الكون ككل ودورنا في هذا الكل كمال الكل. تعرف أن الكون خالي من العبث، مش خالي من العبث، متطلبات استكمالك حتما موجودة ليست موجودة. تعرف على عملية الكون مطلق، على الكائنات وعملية الكون والتكون، تميز الكائن المتكون كائن غير متكون، الكائن المستكمل كائن غير المستكمل، استكمال أنواعه، كل هذه دراسة كلية للكون. دراسة لك. قد تدرس الأمر الكلي في الكون ضمن دراستك لنفسك، ولكن هذا لا يخرجه عن كون دراسة لمطلق الكون لا لك بخصوصك، وبذلك وعلى كيفية تأثيرنا فيه وعلى كمال الكون ككل ودورنا في هذا الكمال الكلي، وبذلك فقط نكون محددين لكمالنا الأخير وغايتنا كجزء من كل، أي لغايتنا بوصفنا بشر. أخي القارئ، قد تستعظم هذه النظرة إلى الإنسان وإلى ذواتنا، فكأن الإنسان قد صار لزاما عليه أن يتحمل مسؤولية الكون كله، تماما كما يقع على عاتق أجزاء البدن أن تكون بالنحو الملائم والمناسب لكمال الكل. مش بالضرورة تكون محور الكون حتى تحس حالك أنك لك أهمية بالكون، مثل ما بيحكوا عادة بس بدهم يطلعوا على المنابر بقول أنه نحن يعني أنه أنت مجرد جزء صغير في هذه المجر يعني العدد الهائل من المجرات، وما أنت ما لك قيمة يعني. فهذا مبني على تصوير أنه أنت مجرد فرد بين مجموعة هائلة، شو بتروح بتروح يعني مثل بيقولوا تعبير العامي نحن عندنا بتقول بتروح بالجيران يعني، انه شو بتروح دعوس يعني ببعض الاوساط بيقولوا انه ما ولا شيء انت يعني. مش بحاجه انه انا اكون محور الكون حتى يكون ارى لنفسي دورا في هذا الكون، انا جزء في جوهري من الكون، جزء مثل ما الشمس جزء، انا جزء. الشمس لها مهمة بقدر دورها، أنا مهم بقدر دوري، أنا يعني فعلي أن أقوم بهذا الدور. فكان الإنسان قد صار لزاما علي أن يتحمل مسؤولية الكون كله تماما كما يقع على عاتق أجزاء البدن أن تكون بالنحو الملائم والمناسب لكمال الكون، وبالتالي أن تكون مسؤولة عنه ما دام كماله ونقصه مرتبطا بكمالي ونقصي. وبالتالي لم يعد الإنسان ذاك الفرد الوحيد بين جموع الموجودات الهائلة العدد كي يسعى كي يجد لنفسه موطئ قدم وعلوا وسيطرة وسبيل استغلال واستفادة. لم يعد الإنسان هو المركز بالمقابل، لم يعد الإنسان هو المركز والأساس في الاهتمام، لا مش بالمقابل أو حتى ممكن كمان، المهم لم يعد الإنسان هو المركز والأساس في الاهتمام عند نفسه، بل هو جزء من كل، كماله بكمال الكل وكمال الكل متضمن لكماله. ولأجل هذا الاستعظام والتحول، لأنه كمال الكل بقيام الأجزاء بأكمل أفعاله فيه، وقيامه بأكمل أفعالها بكماله بعد في طول كماله. وأجل هذا الاستعظام والتحول الهائل في الرؤية، والتحول الهائل في مقدار الوضوح في الغاية والهدف، وبالتالي التحول في تحديد ما نسعى إليه، والتحول في تحديد قيمة اللذة الشخصية والمنفعة الفردية والكمال الجزئي، قد ينقاد المرء إلى التشكيك والتردد والرغبة في ألا يكون الأمر كذلك. شو بدي غير نفسي وبدي شو مثل ما عايشين هالقرود وهال البسس وهل شو اسمه نعيش نشعم صعب علينا. في ناس هيك بدها يعني، في ناس بتبداش، في ليش عم تصعب علينا هيك. والتحول في قيمة اللذة الشخصية والمنفعة الفردية والكمال الجزئي، قد ينقاد المرء إلى التشكيك والتردد والرغبة في ألا يكون الأمر كذلك، ولكن لحسن الحظ فإن نفس التشكيك هي يمثل اعترافا بأنه يحتاج إلى البحث. خي بديش صعب عليك، بس تروح تأكد يمكن يكون معك حق هالقدي بس. أما إنه لا خاف بديش تأكد، كيف عرفت؟ لأن أنت مش متأكد، بدك تمشي على عواه على عماها يعني. أي السؤال والجواب ليحدد كماله كإنسان ودوره كإنسان وقيمته كإنسان من خلال فهم علاقته بالكون ككل واستكمال. ولذلك الطريق هو التأمل والتدبر في النفس وفي الكون، هذا هو المبدأ وهذه هي البداية. الذي لا يفعل ذلك بعد هو الأعمى كالأنعام بل هم أضل. ليش؟ لأن الأنعام أصلا ما عندها لهذا هذه المعرفة حتى تتوجه إلى أنها إلى إرادته. أما أنت عندك وتتوجه ولكن عملت كالأنعام، فالأنعام بلغت كمالها. أما أنا إذا فعل عندي استعداد وتركته، لم أسعى إلى كمال. لذلك الإنسان الذي لا يسعى في تكميل نفسه، لا يصلح نفسه، لا يزكيها، لا يستكمل باستكماله التدبيري بمرتبته الثالثة والرابعة، مقارنة بحسب الاستكمال بينه وبين أي نبتة من النبات، تلك أكمل منه، تلك أفضل منه. بس لما تعطي هذه الموضوعية والمحورية للشخص وللإنسانية، يعني هذا تعظيم البشر لأنفسهم إلى هذا الحد، يعني تعظيمهم للي بيشبههم، يعني شوف كل ما كان الشيء بيشبههم أكثر كل ما كانوا بيعظموه أكثر. لذلك مثلا بيقول لك بدناش ناكل لحم، بدناش ناكل الحيوانات، بس بيقتل دبان، بيقتل صراصير، بيقتل برغش، بيقتل اللي الحيوانات اللي بتأذي له الزرع. بس لا، هوليكي بيشبهوش ليك صغار كتير، أو هوليكي بيزعجوه أو بيخوفوه. الحال هو أنه لذلك الحديث الشريف حسب ما أذكر قيمة كل امرئ ما يحسن، لأنه يعني بالاستعداد أنت ما يحسن ما يكمل ما كمل بعد. أنت كاستعداد بحسب هذا الاستعداد أنت أفضل مثلا من أي حيوان آخر، أو أنا أفضل من أي حيوان آخر. ولكن هذا الاستعداد إذا لم أشغله فبعد صار ما في فرق، بل ذاك أفضل. فحق هو بيجي تحكي عن الحقوق والحق، شو الحق؟ الحق هو كماله الثابت له، والفعل الموصل إلى كماله. مش بالضرورة الحق يكون على هواه. بس أنا لسه بديك عن بقرة، قال من حقنا أن نختار الأطعمة المضرة لنا. أنت عم تدخل في حقوقنا، حرية الاختيار، حقوق من حقنا أن نختار. ففي يعني تصور أن الحق دائما مرتبط بالموافقة للهوى، موافقة للرغبة، موافقة للإرادة. حق المريض ماذا؟ حق المريض أن يعالج. إذا الطفل الصغير اللي بدوش يأكل الدواء المر، بدوش يأكل الدواء المر، حقه ماذا؟ حقه أن تتركه أن تشو اسمه، ولا حقه أن تعطيه الدواء، أن تخدعه ولو بالخداع؟ حق المريض علاجه، ليس حق الإنسان إرضاؤه، أو حق الإنسان تلبية ما يرى أنه يريده أو يحتاجه. فمفاهيم يعني كلها مفاهيم كلها بالعرب، يعني مثل مصطلح، طالما حكينا مثل مصطلح الأقلية والأكثرية، بيقول لك أنت الليبرالية هي بعد الحل، لأنه تقود إلى حقوق الأقليات. شو الأقليات يعني؟ شو العلاقة الأقليات بالحقوق؟ يعني شو وين التصور كلمة أقلي؟ وين تقود إلى معرفة أنه يجب أن يراعى حقه، أو أكثرية يراعى حقه؟ ماشي، معنوها العربي، معنوها العربي. ولا بكرة مثلا الفقراء شو اسمه اللي هن ما عندهم قدرة مالية أنه شو اسمه أنه، أو قدرة ذهنية أو قدرة، والله نحن هالي الأذكياء عم يخدونا من طريقنا، فنحن أحسن طريق نحن بس صرنا مجال أنه نسرق بس صرنا مجال أنه ناخذ حقنا، أنه نحن أقلية في المجتمع مثلا، فنحن نفعل ذلك. فهل يعني ذلك أنه لازم نراعيهم في أقلية في مختلف الرذائل والأفعال؟ كلمة أقلية أعم، أو مثلا مثل مصطلح مختلف، لازم تتقبل المختلف عنك. مختلف بشو عزيزي؟ كلمة مختلف عنوان عرضي، كلمة أقلي عنوان عرضي. مختلف بشو؟ يعني مثلا والله اللي بيسرق بيخدم مختلف عني، بتقبل المختلف مثلا، أو مثلا اللي هو كذاب ونمام ومستغيب مثلا مختلف عني، لازم تقبله. اختلاف بشو؟ هذه الوسائل التضليلية، تقبل المختلف، مختلف بشو؟ تقبل الآخر، كلها عناوين عامة مجملة. لا، العبرة في تحديد الكمالات وانطلاقا من الخصائص، انطلاقا من الخصائص. والحق هو إما الكمال أو السبيل لتحصيل الكمال. فحق المريض علاجه، حق الشاذ تصحيحه، حق الضال هدايته. بالطريقة التي تؤدي إلى هدايته، مش وفقا لأحوال النزعية اللي عند اللي بده يهدي. يعني هذا أيضا له دور، عن بيجي الكلام عن أنه كيف يتم العلاج، كيف يتم الهداية، كيف يتم التوجيه، هذا شيء آخر. فهذه الفوضى، فوضى عارمة في وأساليب يتم طرحها، وتجد بتلاقي أجواءنا وأوساطنا بيتلقوها عادي. يعني صارت تقلبت حقوق الأقليات وحقوق التقبل الآخر، كلها عناوين حتى يرفعوا من أصل المقام التداول الفكري شيء اسمه خير وشر، شيء اسمه كمال ونقص، شيء اسمه حق وباطل، شيء اسمه عدالة وظلم. أذكر مش عارف وين مرة قرأت كنت عم بسمع لأحد السياسي اللي بسمون سياسي، يعني إنه هول اللي مسلطين على رقاب البشر واللي عم بيمشوا الأمور، إنه شو اسمه أوباما كان جاي بده يلقي يمكن خطاب بمصر، فبالخطاب حسن عم يحكي هداك إنه بالخطاب عدة مرات يكون كتب أوباما أو يكون يعني حاطين يعني بحطه هو أو حدا تاني، بس حسب ما بذكر إنه هو عم بحط كلمة العدالة والمطالب والكلام عن العدالة. فاللي عم براجعوا وراء النص اللي هن شو اسمه بغيروا، عم بيشيلوا العدالة، سنسي العبارة التانية اللي عم بحطوا. فالفكرة هي اللي حتى هو كان عم يحكيها، لما تحط العدالة يعني انت عم تشتغل على التغيير، يعني انه انت لما في شيء واقع بك تسعى لتغييره. العدالة يعني في نوع من من معايير حق وباطل، وإذا ما كانت مطبقة فبدك تروح أنت شو إنه أنت تسعى للتغيير والتحقيق. فالفكرة هي إنه حتى هذه المفاهيم سبون تستعمل العدالة، فقط العدالة في العدالة القانونية، يعني العدالة اللي هي في خلاف المخالفة القانون الموضوع قانون الوضع يعني. أما العدل والظلم بهذا المعنى فهو أمر حتى استبدلوا بلك إنساني وغير إنساني، وحشي وكله يعني كل شيء عملوه الله أنفسهم بعد ما يعني هن يعني ما حكوا حكي بس، يعني حكوا طبقوا الجماعة، يعني حكوا طبقوا، جعلوا تأليه الإنسان وجعلوه معيار بما فيه من خير وشر، بما فيه من فساد وصلاح، جعلوه معيار وجعلوه إلها مرجعا. ملجا شو الإله؟ إله بعد هو الملجأ والمرجع، هو في الحق حتى في الاستعمال القرآني ليس المراد الإله مبدأ الكون، المراد الإله الملجأ والمرجع. ولذلك الآن الآلهة ما فيش عالي سهوليكي في مكة بعد ننظر أنه كانوا حمقى أنه كنت تعبدوا أحجار، يعني ما كانوا يعتدوا أنه أحجار تماثيل لعظماء يرثونها عن ذكراهم عن متفد عن آبائهم، كانوا يعتقدوا بحياتهم وببقائهم. بس إسا الملجأ والمرجع نحن شو اسمه اتخذ إلهه هواه، اتخذ إلهه جعل نفسه المعيار. الليبرالية هي عين اتخذ إلهه. لذلك يعني من المحال أن تتوافق الرؤية الإلهية النظرية الإلهية والدين الإسلامي، مثلا عندما نحكي بشكل آخر تخصيصا، أو القيم أو المفاهيم القيم والمعاني القرآنية مثلا أن تتوافق مع الغايات العلمانية. كله خداع وتضليل. لذلك مثلا حينما تجعل الدولة غايتها النمو، يعني احنا تعرف النمو بالاقتصاد، وحينما تربط النمو بالاقتصاد وفي الثروة، كله هذا خلاف الغاية، كله خلاف الغاية الإنسانية، خلاف الغاية القرآنية، خلاف غاية الأنبياء. التعليم شوف التعليم في كل العالم من كل الدول اللي تدعي أنها كذا وكذا، كله تعليم منطلق من الرؤية المادية وفق الغاية المادية، ما له علاقة أصلا. ولذلك كنت أعمل لك بالبداية أنه جعلكنا وطعوجنا الدين ليتناسب مع هذه الرؤية. هذه تعبير عنا لبنانية عامية، جعلكنا وطعوجنا.
نعم.
هذا معنى النظرة التجزئية تجاه أنفسنا وتجاه الموجودات الأخرى، بحيث نفصل كمال عن كمال الموجودات الأخرى ونحصر دورنا ودورها في نفعنا كأشخاص تخالف بوضوح وجلاء في شكلها ومضمونها الواقع الذي نعاينه، وذلك إذا ما نظرنا إلى أنفسنا والكون بعيدا عن وطأة الانفعالات والمشاعر. فالكون ليس مجرد موجودات جمعها مكان واحد كما نجتمع جميعا في فناء أو بناء دون أي ترابط حقيقي أو وحدة حقيقية كما تعطيه النظرة الخيالية الطفولية البدائية، بل الكون كله جوهري، أي مركب ومؤلف من أجزاء مترابطة بذاتها ومتسلسلة بتخادم، بحيث إن كمال الكون ككل وتمامه مرتبط بكمال وتمام أجزائه. ولأجل ذلك كان الموضوع الأول لعملية الاستكمال هو الكل ككل، وليس الجزء بما هو شيء منفرد ومستقل في الخيال وبتأثير من الشعور النزوعي القائم. بس كفائدة هون شو اسمه، أنا في يعني في تأملي لمحاولة يعني وضع الاصطلاحات المناسبة في الكلام عن الكل الجوهري والكل بالعرض أو الكل العرضي. طبعاً الكل جوهري وكل غير جوهري. حكيت أنا عدة أمثلة، نحن لسنا كمجموعة غبار، لسنا كالأثاث في المنزل، لسنا كالطلاب في المدرسة، لسنا كالآلات. أنا كنت يعني أدرك أن هناك فرقا بين الآلة وبين حفنة التراب، ولكن يعني كنت في طور تركيز النظر عليه وإعطاء اصطلاح له خاص تمييزه وتحديده بشكل واضح. فإلى الآن في الكل 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 ثلاثة، كل بالعرض، فعندك كل ليس كلا بالعرض وإنما كل بالذات ولكنه عرضي بأمر عرضي، وعندك كل جوهري فهو كل بالذات وجوهري أيضا. فهذه تقسيمات وتمييزات ثلاثة، إن شاء الله في الكتاب الثالث أنا سأقوم بتفصيلها بعد ما حتى كتابة ما فصلت. هذه فكرة منذ أسبوعين يعني وصلت إنه يعني يجب التمييز بهذا النحو. أنا في البداية أدرك أن هناك فرقا ولكن أهملته لأنه كان تركيزي على الكل الجوهري تخادم، بس باستقصاء الأمر وتصنيفه وتقسيمه قادني إلى يعني إدراك هذا الأمر بشكل أكبر. كل بالعرض يعني هو ليس كلا أصلا، إنما نقول تقول عنه كل بالنظر إلى أمر خارج عن 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 كل هذه الأمور، أمر مستقل عنها. وعندك كل بالذات ولكن عرض، يعني الأمر هو عرض على الأجزاء وعلى هذا الكل، يعني هناك عرض يجعل الكل. وعندك كل جوهري بعد هذه اللي هو يلازمه الجزئية الجوهرية للأجزاء من الكل، لا كون لها إلا بما هي أجزاء، بخلاف الكل العرضي أجزاؤه ليست لا تكون أول ما تكون ضمن الكل. الآلات هي كل بالذات ولكن عرضي، الإنسان النبات الحيوان كل بالذات جوهر، أما مجموعة الأشياء مجموعة الغبار هذه الجماعة هذه كل بالعرض، من باب المثال حتى يصير شو اسمه. فهذه بس كبين قوسين نتابع العلاقة بين البحث عن الغاية والبحث عن مبدأ الكل.